الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. أما بعد، قال في الواجبات المتحتبات المعرفة على كل مسلم ومسلمة شروط لا إله إلا الله، أي ما يشترط في هذه الكلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. قال الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والثاني اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، الثالث الإخلاص منافي للشرك، رابع الصدق منافي للكذب المانع من النفاق، والخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك، والسادس الانقياد بحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، والسابع القبول المنافي لغد. هذه الكلمة لا إله إلا الله هي لها شروط ولها مفتاح، أي أن هي هذه الكلمة مفتاح للجنة، ولها شروط سبعة جمعها العلامة حافظ الحكم رحمه الله في بيتين. قال: العلم واليقين والقبول والإنقياد فدل ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. وبعضهم زاد على هذه السبعة شرطا ثامنا، وهو الكفر بما عبد من دون الله عز وجل، وهو شرط معتبر، لأن الله جل وعلا قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فبدأ بالكفر بالطاغوت. العلم بمعناها نفيا وإثباتا، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهي تقوم على ركنين: الإثبات والنفي. النفي في قوله لا إله ينفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، فلا بد من تحقيق هذا الأصل وهذا الشرط العظيم، وهو معرفة والعلم بمعنى لا إله إلا الله، علما يقينيا وعلما يترجمه العمل. فلا يكفي أن تعلم أن الله جل وعلا هو المعبود، لا، لا بد مع ذلك أن تنفي جميع المعبودات من دون الله جل وعلا، وأنها لا تعبد وأن عبادتها غير مقبولة. لا إله إلا الله، هذا هو التحقيق، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وكما قال الله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فلا بد من الكفران بجميع الآلهة التي عبدت مع الله جل وعلا. الثاني اليقين، وهو كمال العلم بمعناها، أن يكون علمك بمعناها لا شك فيه، أن يكون هذا اليقين لا شك فيه ولا ريب، لا يكون فيه شك في قلبك أدنى شك أن هنالك مع الله معبودا آخر. والإخلاص المنافي للشرك، أن يكون هذه الكلمة كلمة خالصة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. في الحديث الثاني أن صلى الله عليه وسلم لما قيل: من أولى بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد من تحقيق هذا الإخلاص، ولا يكون مع الله جل وعلا شريك، لا شركا لفظيا ولا شركا عمليا ولا شركا اعتقاديا، بل تخلص هذه الكلمة لله جل وعلا وتخلص عبادتك لله جل وعلا. فمثلا من كان يحلف بغير الله فما حقق لا إله إلا الله، اللي يقول أمانة ما فعلت كذا، أو على هذه النعمة أو على وجهي أو على رأس أولادي، ولا يقول بحق أبوي ولا يحلب بأبيه ولا بأمي، فإن هذا ما حقق لا إله إلا الله التحقيق الكامل. فليقول المسلم يحلب بالله عز وجل. والصدق المنافي للكذب، أن يكون مصدقا بهذه الكلمة ولا يتردد فيها ولا يكون فيها مثل المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، بل يقول هذه الكلمة وهو معتقد معناها ومصدق بها وعامل بمقتضاها. الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك، أي أنه يحب هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لأنها كلمة عظيمة، أعظم كلمة، وهي كلمة النجاة، النجاة من عذاب الله. فالمؤمن يحب هذه الكلمة ويحب مدلولها ويسر بها ويسر بأهلها والموحدين الذين هم على الدين الخالص لله جل وعلا، فيحبهم، يحب أولياء الله عز وجل. فالمحبة لهذه الكلمة أصل أصيل، فلا بد أن تحبها لا إله إلا الله. ومن علامة محبتك لكلمة التوحيد لا إله إلا الله أن تكثر منها يا أخي، تكثر من هذه الكلمة. وإذا أكثرت من هذه الكلمة لا إله إلا الله فإن الله ييسرك لحسن الخاتمة، فتموت عليها، يسهل عليك عندما تنزل عليك ملائكة الموت وأنت قد وصلت إلى مرحلة النهاية من هذه الدنيا، وضعفت قواك وثقل لسانك وجسمك أصبح لا يتحرك ولا يبقى إلا معك لسانك، وبعض الناس لا يستطيع حتى يحرك لسانه، أما المؤمن فيثبته الله، ينطق بهذه الكلمة لا إله إلا الله قبل وفاته، لأنها استقرت في قلبه ولأن لسانه تعود عليها. أما الذي لم يتعود على هذه الكلمة فإنه يثقل عليه. ومن كان آخر كلامه من هذه الدنيا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن معه مفتاح الجنة، معه كلمة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى عمه وهو يحتضر، وحوله أصحابه وفقاه، يقول يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. ما قالها، لو قالها كان نجا من النار. فلذلك هذه الكلمة ينبغي أن نعود ألسنتنا عليها. ولذلك نحن لو رأينا في أذكار الصباح والمساء هذه الكلمة موجودة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو رأيناها في أذكار بعد الصلوات موجودة، إذا قلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين حنفاء ولو كره الكافرون. لماذا؟ حتى يتعود المسلم على هذه الكلمة ويستيقن بها قلبه ويلين بها لسانه، فيسهل عند الموت أن يقولها. لذلك لما تقول الأذكار يا أخي لا تكون هذه الكلمة على لسانك هكذا، لا، اجعل القلب يتحرك، اجعلها تكون في القلب، يعني تقولها بإيقان وحضور قلب. هكذا المؤمن يذكر الله جل وعلا بجميع جوارحه وحضور قلبه وعقله. قال السادس الانقياد، الانقياد بحقوقها، أي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، فينقاد لهذه الكلمة، يطيع لها ولا يفعل ما يناقضها، هذا هو المقصود، ينقاد لهذه الكلمة في الأعمال الواجبة، فيخلص الأعمال لله جل وعلا ويخلص هذه الكلمة لله جل وعلا ويقوم بحقوق هذه الكلمة، كلمة التوحيد. والسابع القبول المنافي للرد، أي أنه يقبل هذه الكلمة ولا يردها، كما قدها كفار قريش إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هذه علامة الاستكبار، أنه لا ينقاد لهذه، لا يقبل هذه الكلمة. ف فالمؤمن يقبل كلمة التوحيد ولا يردها. ثم ذكر بعد ذلك أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأها على السريع. قال: دليل العلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا إله، أي لا إله إلا الله، وهم يعلمون، أي إلى قوله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا بها، ما نطقوا به بألسنتهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، الآية. فلا بد أن تعلم بهذه الكلمة علما يقينيا. قالوا من السنة الحديث الثابت والصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الذي يموت وهو محقق هذه الكلمة يدخل الجنة. ودليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يغتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يغتابوا، أي لم يشكوا. فأما المغتاب وهو من المنافقين، منافق مغتاب، لا لم يحقق لا إله إلا الله ولم يستيقن بها قلبه. قال: ومن السنة الحديث الثابت والصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله فيهما بهما، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وهذا فضل عظيم، من لقي الله بهذه الكلمة فإن هذه الكلمة تكفر السيئات ويغفر الله جل وعلا له بها ويدخله الجنة، كما سمعنا في هذا الحديث: عهد من مات على هذه الكلمة، كلمة التوحيد. لذلك لا بد أن نحققها قولا وعملا، قولا وعملا، وأن تستيقن بها القلوب وأن تصدقها الجوارح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه أبو هريرة وهو في بستان، ثم أنه قال له: أخرج، فمن لقيته خلف هذا البستان هذا الصور فبشره بالجنة. من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله بشره بالجنة، كلما لقي واحد بشره. فلقي عمر الخطاب فأخبر بذلك، فضربه عمر على صدره حتى خر على الأرض رضي الله عنه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي عمر، قال: يا رسول الله، لقيت عمر فضربني على صدري لما قلت له ذلك. قال له: لما صنعت يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، حتى لا يتكل الناس يسمعون أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لابد من عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، ثم قال: حتى يتكلوا يا أبا هريرة. فالشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقيته من وراء هذا الحائط أي البستان يشهد أن لا إله إلا الله فبشره مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال: ودليل الإخلاص قوله: ألا لله الدين الخالص، وقوله: وما أمر إلا ليعبد الله مخلصا له الدين. ومن السنة الحديث الثابت والصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح عن عثمان بن عفان، عثمان بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. فالنار حرم على أهل التوحيد. قال أهل العلم: المراد بالنار هنا نار الكفار، أما العصاة أصحاب الكبائر الذين عملوا سيئات عظام فلهم نار تسمى نار العصاة، يطهرون فيها إذا لم يطهروا في الدنيا بالمصائب، أو لم يطهروا في القبر بالعذاب في القبر في البرزخ، فإنهم يوم القيامة يطهرون في نار العصاة، ثم مصيرهم إلى جنات النعيم. ولكن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، كما قال الله جل وعلا. فهؤلاء وإن كان دخلوا النار وخرجوا منها، لكن الله أعلم كم يقعدون فيها وكم يلبثون فيها. يوم في جهنم عياذا بالله كألف سنة منه في هذه الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. فالمؤمن يخاف ويرجو رحمة الله جل وعلا ويرجو ستره سبحانه وتعالى وعفوه في الدنيا قبل الآخرة. قال وللنسائي في اليوم والليلة من حديثه من حديث رجلين من الصحابة عن صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. قال ودليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا وليعلم أن الكاذبين. وقوله تعالى من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ودليل المحبة قوله تعالى من الناس من يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه وأن بعد أن أنقذه الله من النار. ودليل الإنقياد لما دل عليه قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله هو الوثقى هي لا إله إلا الله. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وهذا هو تمام الإنقياد وغايته. يعني المؤمن حقا بهذه الكلمة كلمة التوحيد والمؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام حقا أن يكون متبعا لهذا الدين وهذا النبي ويكون ما يتمنى ويهواه تابع لشريعة الله جل وعلا وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ولا يتبع هواه يقدم هواه على وهوى نفسه على ما جاءت به الشريعة. قال ودليل القبول قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أي المطر كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا وكان منها نقية قبلة الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس وشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثه الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالذي اتبع محمد عليه الصلاة والسلام فهذا ممن علم وعمل بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا علم الناس فهذا فضل على فضل وإذا دعا إلى هذا الدين وإلى هذا الهدى الذي جاء بمحمد عليه الصلاة والسلام فهذا الذي رفع بذلك رأسا كما سمعنا في الحديث. فالواجب الواجب أن نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام التوحيد نتعلم التوحيد ونتعلم كلمة التوحيد لا إله إلا الله نتعلم معناها ونتعلم شروطها وكذلك نواقضها، وسيأتي لنا إن شاء الله في الدرس القادم نواقض لا إله إلا الله العشرة، ونتعلم الفقه في دين الله عز وجل. فهذا علامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة ما جاء به، وأنك يا عبد الله ترفع بذلك رأسا. وكل من تعلم فقه في دين الله زاد وزنه وزادت قيمته، لأن الناس معادن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الذهب والفضة، كمعادن الذهب والفضة، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الجاهلية، خيرهم في الإسلام خيرهم في الجاهلية، إذا فقهوا، يعني إذا كان عندهم فقه. فمن كان عنده فقه وعلم وعمل، هذا الذي له قيمة، وهذا الذي دليل على محبته لهذا الدين وللنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتبعين النبي صلى الله عليه وسلم، المتأسين به عليه الصلاة والسلام، والمهتدين بهدي والثابتين على سنته حتى نلقاه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. أما بعد، قال في الواجبات المتحتبات المعرفة على كل مسلم ومسلمة شروط لا إله إلا الله، أي ما يشترط في هذه الكلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. قال الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. والثاني: اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والغيب. الثالث: الإخلاص، منافي للشرك. رابع: الصدق، منافي للكذب، المانع من النفاق. والخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. والسادس: الإنقياد بحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. والسابع: القبول المنافي لغد. هذه الكلمة لا إله إلا الله هي لها شروط ولها مفتاح، أي أن هي هذه الكلمة مفتاح للجنة، ولها شروط سبعة جمعها العلامة حافظ الحكم رحمه الله في بيتين. قال: العلم واليقين والقبول والإنقياد فدل ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وبعضهم زاد على هذه السبعة شرطا ثامنا، وهو الكفر بما عبد من دون الله عز وجل، وهو شرط معتبر، لأن الله جل وعلا قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فبدأ بالكفر بالطاغوت. العلم بمعناها نفيا وإثباتا، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهي تقوم على ركنين: الإثبات والنفي. النفي في قوله لا إله ينفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، فلا بد من تحقيق هذا الأصل وهذا الشرط العظيم، وهو معرفة والعلم بمعنى لا إله إلا الله، علما يقينيا وعلما يترجمه العمل. فلا يكفي أن تعلم أن الله جل وعلا هو المعبود، لا، لا بد مع ذلك أن تنفي جميع المعبودات من دون الله جل وعلا، وأنها لا تعبد، وأن عبادتها غير مقبولة. لا إله إلا الله، هذا هو التحقيق، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وكما قال الله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فلا بد من الكفران بجميع الآلهة التي عبدت مع الله جل وعلا. الثاني: اليقين، وهو كمال العلم بمعناها، أن يكون علمك بمعناها لا شك فيه، أن يكون هذا اليقين لا شك فيه ولا ريب، لا يكون فيه شك في قلبك أدنى شك أن هنالك مع الله معبودا آخر. والإخلاص المنافي للشرك، أن يكون هذه الكلمة كلمة خالصة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل: من أولى بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد من تحقيق هذا الإخلاص، ولا يكون مع الله جل وعلا شريك، لا شركا لفظيا ولا شركا عمليا ولا شركا اعتقاديا، بل تخلص هذه الكلمة لله جل وعلا، وتخلص عبادتك لله جل وعلا. فمثلا من كان يحلف بغير الله فما حقق لا إله إلا الله، اللي يقول أمانة ما فعلت كذا، أو على هذه النعمة، أو على وجهي، أو على رأس أولادي، ولا يقول بحق أبوي، ولا يحلف بأبي ولا بأمي، فإن هذا ما حقق لا إله إلا الله التحقيق الكامل. فليقول المسلم يحلف بالله عز وجل. والصدق المنافي للكذب، أن يكون مصدقا بهذه الكلمة ولا يتردد فيها، ولا يكون فيها مثل المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، بل يقول هذه الكلمة وهو معتقد معناها ومصدق بها وعامل بمقتضاها. الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه، والسرور بذلك، أي أنه يحب هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لأنها كلمة عظيمة، أعظم كلمة، وهي كلمة النجاة، النجاة من عذاب الله. فالمؤمن يحب هذه الكلمة ويحب مدلولها، ويسر بها ويسر بأهلها والموحدين الذين هم على الدين الخالص لله جل وعلا، فيحبهم ويحب أولياء الله عز وجل. فالمحبة لهذه الكلمة أصل أصيل، ولا بد أن تحبها لا إله إلا الله. ومن علامة محبتك لكلمة التوحيد لا إله إلا الله أن تكثر منها يا أخي، تكثر من هذه الكلمة. وإذا أكثرت من هذه الكلمة لا إله إلا الله، فإن الله ييسرك لحسن الخاتمة، فتموت عليها، يسهل عليك عندما تنزل عليك ملائكة الموت، وأنت قد وصلت إلى مرحلة النهاية من هذه الدنيا، وضعفت قواك، وثقل لسانك، وجسمك أصبح لا يتحرك، ولا يبقى إلا معك لسانك، وبعض الناس لا يستطيع حتى يحرك لسانه. أما المؤمن فيثبته الله، ينطق بهذه الكلمة لا إله إلا الله قبل وفاته، لأنها استقرت في قلبه، ولأن لسانه تعود عليها. أما الذي لم يتعود على هذه الكلمة فإنه يثقل عليه. ومن كان آخر كلامه من هذه الدنيا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معه مفتاح الجنة، معه كلمة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى عمه وهو يحتضر، وحوله أصحابه وفقاه، يقول: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. ما قالها، لو قالها كان نجا من النار. ولذلك هذه الكلمة ينبغي أن نعود ألسنتنا عليها. ولذلك نحن لو رأينا في أذكار الصباح والمساء هذه الكلمة موجودة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو رأيناها في أذكار بعد الصلوات موجودة، إذا قلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين حنفاء ولو كره الكافرون. لماذا؟ حتى يتعود المسلم على هذه الكلمة، ويستيقن بها قلبه، ويلين بها لسانه، فيسهل عند الموت أن يقولها. لذلك لما تقول الأذكار يا أخي لا تكون هذه الكلمة على لسانك هكذا، لا، اجعل القلب يتحرك، اجعلها تكون في القلب، يعني تقولها بإيقان وحضور قلب. هكذا المؤمن يذكر الله جل وعلا بجميع جوارحه وحضور قلبه وعقله. قال السادس الانقياد، الانقياد بحقوقها أي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، فينقاد لهذه الكلمة، يطيع لها ولا يفعل ما يناقضها، هذا هو المقصود، ينقاد لهذه الكلمة في الأعمال الواجبة، فيخلص الأعمال لله جل وعلا ويخلص هذه الكلمة لله جل وعلا ويقوم بحقوق هذه الكلمة، كلمة التوحيد. والسابع القبول المنافي للرد، أي أنه يقبل هذه الكلمة ولا يردها، كما قدها كفار قريش إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هذه علامة الاستكبار أنه لا ينقاد لهذه، لا يقبل هذه الكلمة. فالمؤمن يقبل كلمة التوحيد ولا يردها. ثم ذكر بعد ذلك أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نقرأها على السريع. قال دليل العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا إله، أي لا إله إلا الله، وهم يعلمون، أي إلى قوله وهم يعلمون بقلوبهم، ما نطقوا بها، ما نطقوا به بألسنتهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، الآية. فلا بد أن تعلم بهذه الكلمة علما يقينيا. قالوا من السنة الحديث الثابت والصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، الذي يموت وهو محقق هذه الكلمة يدخل الجنة. ودليل اليقين قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالشرط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين، منافق مرتاب، لا، لم يحقق لا إله إلا الله ولم يستيقن بها قلبه. قال ومن السنة الحديث الثابت والصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية لا يلقى الله فيهما بهما، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وهذا فضل عظيم، من لقي الله بهذه الكلمة فإن هذه الكلمة تكفر السيئات ويغفر الله جل وعلا له بها ويدخله الجنة، كما سمعنا في هذا الحديث عهد من مات على هذه الكلمة، كلمة التوحيد. لذلك لا بد أن نحققها قولا وعملا، قولا وعملا، وأن تستيقن بها القلوب وأن تصدقها الجوارح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من حديث طويل من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه أبو هريرة وهو في بستان، ثم أنه قال له أخرج، فمن لقيته خلف هذا البستان هذا الصور فبشره بالجنة، من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله بشره بالجنة، كلما لقي واحد بشره. فلقي عمر بن الخطاب فأخبر بذلك فضربه عمر على صدره حتى هر على الأرض رضي الله عنه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي عمر، قال يا رسول الله لقيت عمر فضربني على صدري لما قلت له ذلك. قال له لما صنعت يا عمر؟ فقال يا رسول الله حتى لا يتكل الناس يسمعون أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لابد من عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره ثم قال حتى يتكلوا يا أبا هريرة. فالشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لقيته من وراء هذا الحائط أي البستان يشهد أن لا إله إلا الله فبشره مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال ودليل الإخلاص قوله ألا لله الدين الخالص، وقوله وما أمر إلا ليعبد الله مخلصا له الدين. ومن السنة الحديث الثابت والصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح عن عثمان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. فالنار محرم على أهل التوحيد. قال أهل العلم المراد بالنار هنا نار الكفار، أما العصاة أصحاب الكبائر الذين عملوا سيئات عظام فلهم نار تسمى نار العصاة يطهرون فيها، إذا لم يطهروا في الدنيا بالمصائب أو لم يطهروا في القبر بالعذاب في القبر في البرزخ فإنهم يوم القيامة يطهرون في نار العصاة، ثم مصيرهم إلى جنات النعيم، ولكن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون كما قال الله جل وعلا. فهؤلاء وإن كان دخلوا النار وخرجوا منها لكن الله أعلم كم يقعدون فيها وكم يلبثون فيها، يوم في جهنم عياذا بالله كألف سنة من في هذه الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. فالمؤمن يخاف ويرجو رحمة الله جل وعلا ويرجو ستره سبحانه وتعالى وعفوه في الدنيا قبل الآخرة. قال وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. قال ودليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ودليل المحبة قوله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه وأن بعد أن أنقذه الله من النار. ودليل الإنقياد لما دل عليه قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله هو الوثقى هي لا إله إلا الله. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا هو تمام الإنقياد وغايته، يعني المؤمن حقا بهذه الكلمة كلمة التوحيد والمؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام حقا أن يكون متبعا لهذا الدين وهذا النبي ويكون ما يتمنى ويهواه تابع لشريعة الله جل وعلا وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يتبع هواه يقدم هواه على وهوى نفسه على ما جاءت به الشريعة. قال ودليل القبول قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أي المطر كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلة الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس وشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالذي اتبع محمد عليه الصلاة والسلام فهذا ممن علم وعمل بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا علم الناس فهذا فضل على فضل، وإذا دعا إلى هذا الدين وإلى هذا الهدى الذي جاء محمد عليه الصلاة والسلام فهذا الذي رفع بذلك رأسا كما سمعنا في الحديث. فالواجب الواجب أن نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام التوحيد، نتعلم التوحيد ونتعلم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نتعلم معناها ونتعلم شروطها وكذلك نواقضها، وسيأتي لنا إن شاء الله في الدرس القادم نواقض لا إله إلا الله العشرة، ونتعلم الفقه في دين الله عز وجل. فهذا علامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة ما جاء به، وأنك يا عبد الله ترفع بذلك رأسا. وكل من تعلم فقه في دين الله زاد وزنه وزادت قيمته، لأن الناس معادن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الذهب والفضة، كمعادن الذهب والفضة خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام خيرهم في الجاهلية إذا فقهوا، يعني إذا كان عندهم فقه، فمن كان عنده فقه وعلم وعمل هذا الذي له قيمة، وهذا الذي دليل على محبته لهذا الدين وللنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتبعين النبي صلى الله عليه وسلم المتأسين به عليه الصلاة والسلام والمهتدين بهدي والثابتين على سنته حتى نلقاه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم.